السنة في القرآن، فالعقل يقف المغاية. سليم تابع لك يا طيب محمد السلامي لا فعلا مخل مرة تعمل غريب إذا المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب. أما العافية البدنية فلا محل لها هنا. طيب، قال المؤلف: وأدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. طيب، عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، القرآن والسنة، ولن نكون إجماع الأمة أيضا، وذكرنا أدلة من القرآن. هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟ هذا من الدليل. دليل آخر بدر من القرآن. يحيى نعم هنا هو على كل حال استدل بعض الناس بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكميل الشيء، لكن فيها نظر. إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم للعهد الحضوري. نعم هذا أيضا ستدرج عبد العلماء لكنه باطل. على كل هذا القرآن وفي أدلة واضحة. طيب، من السنة صحيح، هذا ثبوت عذاب القبر. نعم حديث الفراق الطويل، وذكر فيه أنه يعذب ضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاع العامر. قال الرسول عين: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم من يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم، ولا يتعوذ من شيء غير واقع. ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسألة إجماعية، ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قوله محدود من القرآن والسنة الثابتة. طيب، نعم، ما يحتاج، يكفي الدليل المدلول يثبت به واحد. طيب، نقول وقلنا رحمه الله تعالى قد الدراسة اليوم، قال: واقصح له في قبره ونور له فيه. يعني هذا من دعاء الميت، افسح له في قبره أي وسع له، لأن الفسحة يعني السعة. وهذا التوصية ليس توصية عن محسوسا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، لكنه فصح غير محسوس إحساسا دنيويا لأنه من أحوال الآخرة. وكما تشاهدون أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فصيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه، وهو لا يزال في إيش؟ في فراش متغطي بغطائه. فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان يعني أشد منه بالحقيقة، يعني أشد منه في كونه حقيقة. إذا يفسح له في قبره، لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعا حسيا، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه الواقع. فنقول له هذا أمر غيبي وليس أمر حسيا معروفا، ونور له فيه، يعني اجعل له فيه نورا. هو يقول افسح له نور له فيه، وكل الضمائر التي مرت علينا في صيغة المفرد المذكر، فلو كان الميت أنثى فإنها تكون بصيغة المفرد المؤنث، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهما، وإن كان الأموات ثلاثة يقول اللهم اغفر لهم إن كان ذكورا، واغفر لهن إن كن إناثا، وإن كانوا ذكورا وإناثا يغلب جانب الذكورية فيقول اللهم اغفر لهم. وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسهل عليه، لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكر أو يؤنث أو يفرد أو يثني أو يجمع الأخ؟ هنا كلاهما صواب. يعني يجوز ذكر وتأنيث باعتبار القصد، فكان يقول اللهم اغفر له أي لمن بين أيديه، سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. قال المؤلف وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ننظر في هذا الدعاء. أولا، هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظان في المسألة. ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالدي، الذخر بمعنى المذخور، يعني أنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مذخورا لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. وفرطا، الفرط السابق السالف. وهنا يشكل كيف نقول إنه فرط لوالديه لو كان قد مات قبله، فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجرهم، وذخرا يعني فرط لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا، أجرا يعني جعلوا لهما أجرا، وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين لأنهما سوف يصابان به، فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما. أما إذا كان ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. يقول وشفيعا مجابا، عندي أجر شفيعا مجابا. الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع. فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا واحدا، فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشفوع له صار شفيعا له. وقول مجابا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب، فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، ثقل به موازينهما يعني موازين الأعمال، وذلك بكونه أجرا لهما، يعني كلما كان أجرا ثقلت به الموازين. والموازين جمع ميزان، وهو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، فذهبت المعتزلة إلى أنه كنارة عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي. والصواب أنه ميزان حسي، لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان، فإن ظهره أنه ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما، لأنهم من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. وهل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال، وذلك الاختلاف النصوص في ذلك. والصحيح أن الذي يوزن هو العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ولقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. فهذا يدل على أن الذي يوزن إيش؟ العمل، وهو كذلك، وهذا الصحيح. وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لصنع ذلك جزاء قبله، إن الذين كفروا بآياتنا الآية آخرها أعرف، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث مسعود لما قام فهبت الريح فجاءت تكفئه فضحك الناس منه، لأنه رضي الله عنه كان دقيق الساقين وكان صغيرا، فضحك الناس منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد. فهذا يدل على أن الميزان العامل. وأما دليل من قال أن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا. ثم توضع البطاقة في كفة ورقيق الأمانة في كفة فترجع بهم وتميل بهم. فيقال إن حقيقة هذا وزن الأعمال، لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل، فتكون حقيقة وزنها وزنا للعمل. وقد يقال إن الأكثر هو وزن الأعمال، وقد توزن صحائف الأعمال والله أعلم، لكن راجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزن هو العمل. طيب، وأعظم به أجوره، وأعظم به أجورهما، أعظم به أجورهما يعني اجعل أجورهما عظيمة. وهنا إشكال نحو لغوي، قال أجورهما مع أن المضاف إليه مثنى، أي لم نقل أعظم به أجريهما. والجواب على ذلك أن الأصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع، أن يؤتى بالجمع ثم بالإفراد ثم بالتثنية، إلا أن يكون هناك داع يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع. ولا في الأصل وما ذكرنا أن الأصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ليس لهما إلا قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبيه في جوفه، ولم يقل فقد صغت قلباكما، ولم يقل فقد صغى قلبكما. نعم، يعني الأصح وما ذكرنا الجمع. نعم، يقول وألحقه بصالح سلف المؤمنين. الحق بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا، وذلك أن الصغار من الوجدان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند إبراهيم وسأل عنهم فقال إنها فقيل له هؤلاء وجدان المؤمنين، ولهذا قال اجعله في كفالة إبراهيم. قال وقه برحمتك عذاب الجحيم، قه من الوقاية، يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم. وأما قوله برحمتك فهو من باب إيش؟ التوسل بصفة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال، كيف يقول قه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب؟ نعم، قال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحل بالقسم، ومن ذلك الصغار بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يترد إليه نفسه. وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه أنه لا يدعو، واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو، ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقولها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا والعافية، وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف، حيث يقول بين الركن الإيماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن اليمين، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن الزيادة على تسليمة واحدة، وهو المدح الصحيح أنه لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين قالوا إنه يسلم واحدة استدلوا بأثر وفي صحته نظر، واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة أخف. لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ينكر عليه. ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع الضمير يعود على المصلي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه. وقوله مع كل تكبيرة هذا هو القول الصحيح، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة. ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد، فله حكم الرفع. على أن الدارقطني روى الحديث بسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة. وأعله الدارقطني بعمر بن شبه، ولكن الشيخ عبد العزيز رد هذا التعليل بأن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافقة. وهنا لا تنافق، لأن المثبوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافات إلا إذا تعارض نطقان. أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فهنا لا معارضة، وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. فالصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لهذا الحديث، ولأن المعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وعمل أو قول وفعل كسائر الصلوات. فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع وإما سجود وإما قيام وإما قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل من المناسب إلا رفع اليدين، لأن السجود والركوع متعدد، فيبقى رفع اليدين. وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر. نعم نعم تظهر، لكن ليس لكل أحد، هي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزل من الفوق. وربما يسمع من بعض القبور صياح كما يذكر بعض الناس لنا. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذا الأشياء، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمين، يقف لأن المصلي على الجنازة، يقف قليلا ويسلم واحدة عن يمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا، فقال بعضهم إنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء ينبغي أن يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف. وقوله بعد الرابعة يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، سلم واحد عن يمينه، وإن سلم مرتين فحسن، لأن كل قد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار بعض العلماء أن يسلم واحدة، واختار آخرون أن يسلم اثنتين، والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلم أحيانا مرة وأحيانا مرتين ولا حرج في ذلك. ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة، فهنا يرفعها في كل تكبيرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي، بل هذا يعتبر من المرفوع حكما، لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرفع إذا صدر من الصحابة، إلا أن الأخبار يشترط فيها أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل خوفا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل. ثم إنه قد روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إنه سند جيد، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في أول تكبيرة ثم لا يعود، فهذا إن صح فلعله في بعض الأحيان، والمعنى مناسب للرفع في كل تكبيرة، لأن كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة كالركعات في صلاة الفريضة والنافلة، فكان الأنسب والأقوم أن يجتمع في هذا الانتقال من تكبيرة إلى أخرى أن يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال للصلوات الأخرى. وقوله مع كل تكبيرة مر علينا في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من فواجبها قيامه، وواجبها يعني ما يجب فيها، وليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط، بل المراد بالواجب هنا أي ما يجب فيها، كما يقول مثل قراءة الفاتحة واجبة الصلاة، فقوله واجبها ليس ضد أو ليس قسيم أركانه، لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام، لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها. وعلى هذا فإذا أعيدت الجنازة صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب، لأن الصلاة المعادة ليست فريضة، واجبها قيام. وتكبيرات أربع، تكبيرات أربع وواجب، ولكنها في الحقيقة أركان، هي أركان لأن كل تكبيرة منها كالركعة. وقوله أربع بالتنوين ولا بغير التنوين؟ يجوز الوجهان، أربع أو أربعون. وقوله أربع يعني أن لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع، كل هذا ورد، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس. ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبروا أحيانا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة. وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسل فزاد خامس، لكن إذا فعلها مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقول له إنك نسيت فكبرت خمسا، أن يبين لهم أن هذا من السنة، لأنه يعني ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة وكبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الرابعة الدعاء الثالثة الدعاء العام، والرابعة الدعاء الخاص بالميت،
وما بعدها ما بعد الخامسة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا قد يعرف النبي أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا. نعم. يقول: وتكبيرها الأربع والفاتحة. والفاتحة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال: ليعلموا أنها سنة، يعني أنها مشروعة، وليس المعنى أنها سنة إن شئت ففعلها وإن شئت فلا، لكن أنها مشروعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من واجباتها، وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. أما إذا قلنا بأنها ليست ركن في الصلوات فهي هنا أيضا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه، والثالثة دعاء، وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا، لكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، لكن يكفي أن يقول اللهم صل على محمد ودعوة للميت، هذا من الأركان أيضا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولأن هذا هو لب هذه الصلاة، أصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له، وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل. ودعاء للميت والسلام ركن أو واجب؟ ركن، لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر. قال: ومن فاته شيء من التكبير. طيب، السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها: كان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة، لكن يصح أن يكون متمسكا، ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم فصلاة مفروضة. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة، بمنزلة الركعة. طيب، وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ لأن هذا مثلا الدعاء الظاهر لأنه في هذه الحال يدعو للميت، حتى على القول بأن ما يتركه المسبوق أول صلاته، بأن ما يتركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة لو قلنا اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الرابعة وقلنا صل على النبي ثم حمل في الجنازة فاته الدعاء له. وقال المؤلف: من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخشى. ووجه ذلك أنه إذا قرد أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولو في غيبته للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله، قالوا: ما لم يخش رفعه أي رفع الجنازة، فإن خش الرفع تابع وسلم. والغالب في جنازة الماء الغالب أنها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس. وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قال وله أن يسلم مع الإمام, له أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط في صلاة الإمام, فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطعه. فالأحوال إذن ثلاث: المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة, فهنا نقول اقضه ولا إشكال فيه, لا إشكال فيه, لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا يشمل هذا. الحالة الثانية أن يخشى من ربه فيتابع التكبير, تابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الحالة الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام, فكان ما بقي مخيرا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع, لكنه أعني في موضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء, لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر, إن أدركها قد دفنت وإلا صلى عليها ولا ينتظر, لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد أي ترفع قمامتها وتنظفه منها, ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها من وجه, ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. فلما أصبح أو فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت, فقال هلا كنتم آذنتموني أي أخبرتموني, فقالوا كأنهم صغروا بشأنه. ثم قال دلوني على قبرها, فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره. وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير, حتى إنهم رأى سودة عناية بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفع ما هو ظاهر, هذه ليس من عملها إلا أنها تقوم المسجد. وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه, وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكان, لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله. ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة الجنازة المعروف, إن كان رجلا وقف عند رأسه, وإن كان أنثى عند وسط القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة. قال وعلى غائب بالنية, على غائب بالنية لأن الغائب ليس بين يديه حتى يصلي على شيء مشاهد, ولكن بالنية إلى شهر. فالصلاة إذن الصلاة على الميت إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن أو بعده على القبر, وإما أن يكون غائبا. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المساء يصلي عليه صلاة الغائب. أما من في البلد فإنه لا يشرع أن يصلي عليه الصلاة والسلام، بل المشروع أن يخرج إلى إيش؟ إلى قبره ليصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الفخار الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، لأن هذا خلاف السنة. السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. ثم قال إلى شهر، يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، يعني إلى نهاية الشهر. هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا، ولو كان له دون هل يصلي أو لا. وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق، لأنه لم يقصد. ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. إلا أن يكون الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.
مثل الأخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.
في القرآن
في العقل يقف المغاية سليم الله 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 السلام. إذا المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم
والعفو التجاوز عن ترك الواجب. أما العفو البدنية فلا فيها فلا محل لها هنا. طيب قال المؤلف: وأدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. طيب عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، القرآن والسنة، ولم نكون إجماع الأمة أيضا، وذكرنا أدلة من القرآن. هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟ أحسن، هذا من الدليل. دليل آخر بدر من القرآن يحيى. نعم هنا هو على كل حال استدل بعض العلماء بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكميل الشيء، لكن فيها نظر. إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا ترى إذ الظالمين في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم اليوم للعذاب الحضوري. هذا أيضا صدر يا ابن عمام لكنه باطل. على كل هذا القرآن فيه أدلة واضحة. طيب من السنة، من السنة صحيح هذا ثبوت عذاب القبر. نعم نعم حج البراء الطويل وذكر فيه أن المعذب ضيق عليه القبر حتى تحصل بأضلاع العامر. قال الرسول عين: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم ولا يتعوذ من شيء غير واقع. ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسألة إجماعية، ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قوله محدود من القرآن والسنة الثابتة. طيب نعم ما يحتاج يكفي الدليل المدلول يثبت به واحد. طيب نقول يقول مالك رحمه الله تعالى قد الدراسة اليوم قال: واقصح له في قبره ونور له فيه. يعني هذا من دعاء الميت، افسح له في قبره أي وسع له، لأن الفسحة يعني السعة. وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، لكنه فصح غير محسوس إحساسا دنيويا، لأنه من أحوال الآخرة. وكما تشاهدون أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فصيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه، وهو لا يزال في إيش؟ في فراش متغطي بغطائه. فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم، وإن كان يعني أشد منه في الحقيقة، يعني أشد منه في كونه حقيقة. إذن يفسح له في قبره، لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعا حسيا، وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع، فنقول له هذا أمر غيبي وليس أمر حسيا معروفا. ونور له فيه يعني اجعل له فيه نورا، اجعل له فيه نورا. هو يقول افتح له نور له فيه، وكل الضمائر التي مرت علينا في صيغة المفرد المذكر. فلو كان الميت أنثى فإنها تكون بصيغة المفرد المؤنث، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإن كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهما، وإن كان الأموات ثلاثة يقول اللهم اغفر لهم إن كانوا ذكورا، واغفر لهن إن كن إناثا، وإن كانوا ذكورا وإناثا يغلب جانب الذكورية فيقول اللهم اغفر لهم. وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسهل عليه، لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكر أو يعني أو يفرد أو يثني أو يجمع الأخ؟ هنا كلاهما صواب. يعني يجوز التذكير والتأنيث باعتبار القصد، فكان يقول اللهم اغفر له أي لمن بين أيديه، سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. قال المؤلف وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفارة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ننظر في هذا الدعاء. أولا، هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظان في المسألة. ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه. الذخر بمعنى المذخور، يعني أنه مصدر بمعنى اسم المذخور، أي مذخورا لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. وفرطا، الفرط السابق السالف. وهنا يشكل كيف نقول إنه فرط لوالديه لو كان قد مات قبله، فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجره وذخرا، نعم فرط لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا، أجرا يعني جعل لهما أجرا. وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين، لأنهما سوف يصابان به، فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما. أما إذا كان ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. يقول وشفيعا مجابا، عندي أجر شفيعا، شفيعا مجابا. الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع. فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا واحدا، فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشفوع له صار شفيعا له. وقوله مجابا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب، فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، ثقل به موازينهما يعني موازين الأعمال، وذلك بكونه أجرا لهما، يعني كلما كان أجرا ثقلت به الموازين. والموازين جمع ميزان وهو ما ينزل به أعمال العباد يوم القيامة. واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل وأنه ليس هناك ميزان حسي، والصواب أنه ميزان حسي لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان، فإن ظهره أنه ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما لأنهم من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. وهل الذي ينزل العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل، وذلك الاختلاف النصوص في ذلك. والصحيح أن الذي يوزن هو العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ولقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فهذا يدل على أن الميزان إيش؟ العمل، وهو كذلك وهذا الصحيح. وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لصنع ذلك جزاء قبله، إن الذين كفروا بآياتنا لا يفعلنا آخرها أعرف، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث المسعود لما قام فهبت الريح فجاءت تكفئه فضحك الناس منه، لأنه رضي الله عنه كان دقيق الساقين وكان صغيرا، فضحك الناس منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد. فهذا يدل على أن الميزان العام. وأما دليل من قال إن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا، ثم توضع البطاقة في كفة ووقيف الأمان في كفة فترجع بهم وتميل بهم. فيقال إن حقيقة هذا وزن الأعمال، لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل، فتكون حقيقة وزنها وزنا للعمل. وقد يقال إن الأكثر هو وزن الأعمال وقد توزن صحائف الأعمال والله أعلم، لكن راجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزن هو العمل. طيب، وأعظم به أجورهما، وأعظم به أجورهما، أعظم به أجورهما يعني اجعل أجورهما عظيمة. وهنا إشكال نحو لغوي، قال أجورهما مع أن المضاف إليه مثنى، أي لم نقل أعظم به أجريهما. والجواب على ذلك أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع، أن يؤتى بالجمع ثم بالإفراد ثم بالتثنية، إلا أن يكون هناك داع يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع. ولا في الأصل وما ذكرنا عن الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. مع أنه ليس لهما إلا قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبيه في جوفه، ولم يقل فقد صغت قلباكما، ولم يقل فقد صغى قلبكما. نعم، يعني بفتح وما ذكر الجمع. نعم، يقول وألحقه بصالح سلف المؤمنين. الحق بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا، وذلك أن الصغار من الوجدان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند إبراهيم وسأل عنهم فقال إنها فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين، ولهذا قال اجعله في كفالة إبراهيم. قال وقه برحمتك عذاب الجحيم. قه من الوقاية، يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم. وأما قوله برحمتك فهو من باب إيش؟ التوسل بصفة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال، كيف يقول قه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب؟ نعم، قال بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحلت القسم، ومن ذلك الصغار بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يتراد إليه نفسه. وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه أنه لا يدعو، واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو، ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقولها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام والحداث. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن اليمين، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا تسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المدح، والصحيح أنه لا بأس، الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين قالوا إنه يسلم واحدة استدلوا بأثر وفي صحته نظر، واستدلوا بالمعنى أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة أخف، لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ينكر عليه. ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع الضمير يعود على المصلي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه. وقوله مع كل تكبيرة هذا هو القول الصحيح، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة. ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد، فله حكم الرفع. على أن الدارقطني روى الحديث بسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وأعله الدارقطني بعمر بن شبة، ولكن الشيخ عبد العزيز رد على التعليل بأن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافقة، وهنا لا تنافق، لأن المثبوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافات إلا إذا تعارض نطقان. أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فهنا لا معارضة، وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. فالصحيح أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لهذا الحديث، ولأن المعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وعمل أو قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع وإما سجود وإما قيام وإما قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا مناسب إلا رفع اليدين، لأن السجود والركوع متعدد، فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر. نعم تظهر، لكن ليس لكل أحد، هي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من الفوق، وربما يسمع من بعض القبور صياح كما يذكر بعض الناس لنا. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذه الأشياء، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمين، يقف لأن المصلي على الجنازة يقف قليلا ويسلم واحدة عن يمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا، فقال بعضهم إنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء ينبغي أن يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف. وقوله بعد الرابعة يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، سلم واحد عن يمينه، وإن سلم مرتين فحسن، لأن الكل قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء أن يسلم واحدة واختار آخرون أن يسلم اثنتين، والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلم أحيانا مرة وأحيانا مرتين ولا حرج في ذلك. ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة، فهنا يرفعها في كل تكبيرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي، بل هذا يعتبر من المرفوع حكما، لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرفع إذا صدر من الصحابة، إلا أن الأخبار يشترط فيها أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل خوفا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل. ثم إنه قد روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم
بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز انه سند جيد، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يكبر في اول تكبيره ثم لا يعود، فهذا ان صح فلعله في بعض الاحيان، والمعنى مناسب للرفع في كل تكبيره، لان كل تكبيره تعتبر رفعه مستقله كالركعات في صلاه الفريضه والنافله، فكان الانسب والاقوم ان يجتمع في هذا الانتقال من تكبيره الى اخرى ان يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال للصلوات الاخرى. وقول مع كل تكبيره مر علينا في كتاب الصلاه انه ان شاء ابتدع الرفع مع ابتداء التكبير، وان شاء اذا كبر رفع، وان شاء رفع ثم كبر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من فواجبها قيامه، وواجبها يعني ما يجب فيها، وليس المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن او الشرط، بل المراد بالواجب هنا اي ما يجب فيها، كما يقول مثل قراءه الفاتحه واجب في الصلاه، فقوله واجبها ليس ضد او ليس قسيم اركانه، لان هذا الذي ذكره المؤلف اركان قيام، لكن القيام واجب فيما كان فريضه منها. وعلى هذا فاذا اعيدت صلاه الجنازه مره ثانيه كان القيام في المره الثانيه سنه وليس بواجب، لان الصلاه المعاده ليست فريضه، واجبها قيام. وتكبيرات اربع، تكبيرات اربع وواجب، ولكنها في الحقيقه اركان، هي اركان لان كل تكبيره منها كالركعه. وقوله اربع بالتنوين ولا بغير التنوين؟ يجوز الوجهان، اربع او اربعون. وقوله اربع يعني ان لا تقل عن اربع، وله الزياده الى خمس والى ست والى سبع والى ثمان والى تسع، كل هذا وارد، لكن الثالث في صحيح مسلم الى خمس. ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبروا أحيانا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة. وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسل فزاد خامس، لكن إذا فعلها مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقولون له إنك نسيت فكبرت خمسا، أن يبين لهم أن هذا من السنة، لأنه يعني ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة وكبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم إذا كبرنا خمسة فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الرابعة دعاء الثالثة الدعاء العام، والرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعدها ما بعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا قد يعرف النبي أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا. نعم يقول وتكبير الأربع والفاتحة، والفاتحة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة، يعني أنها مشروعة، وليس المعنى أنها سنة إن شئت ففعلها وإن شئت فلا، لكن أنها مشروعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من واجباتها وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات. أما إذا قلنا بأنها ليست بركن في الصلوات فهي هنا أيضا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه، والثالثة دعاء، وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا، لكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، لكن يكفي أن يقول اللهم صل على محمد. ودعوة للميت هذا من الأركان أيضا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولأن هذا هو لب هذه الصلاة. أصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له، وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل. ودعاء للميت والسلام ركن أو واجب ركن، لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر. قال ومن فاته شيء من التكبير. طيب السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة لكن يصح أن يكون متمسكا، ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم فالصلاة مفروضة. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة، بمنزلة الركعة. طيب وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت، لأن هذا مثلا الدعاء الظاهر لأنه في هذه الحال يدعو للميت، حتى على القول بأن ما يتركه المسبوق أول صلاته، بأن ما يتركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة لو قلنا اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الرابعة وقلنا صل على النبي ثم حمل في الجنازة فاته الدعاء له. وقال المؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخش. ووجه ذلك أنه إذا قرد أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولو في عيبته للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعه أي رفع الجنازة، فإن خش الرفع تابع وسلم. والغالب في جنائز الماء الغالب أنها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قال وله أن يسلم مع الإمام، له أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطعه. فالأحوال إذن ثلاث، المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة، فهنا نقول اقضه ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا يشمل هذا. الحالة الثانية أن يخشى من ربها فيتابع التكبير، تابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الحالة الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام، فكان ما بقي مخيرا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، لكنه أعني في موضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. ثم قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر، إن أدركها قد دفنت وإلا صلى عليها ولا ينتظر، لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي ترفع قمامتها وتنظفه منها، ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها من وجه، ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر. فلما أصبح أو فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت، فقال: هلا كنتم آذنتموني؟ أي أخبرتموني؟ فقالوا كأنهم صغروا بشأنه، ثم قال: دلوني على قبرها. فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره. وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير، حتى إنه امرأة سودة، عناية بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفع ما هو ظاهر، هذه ليس من عملها إلا أنها تقوم المسجد. وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه، وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكان، لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله. ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة جنازة المعروف، إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان أنثى عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة. قال: وعلى غائب بالنية، على غائب بالنية، لأن الغائب ليس بين يديه حتى يصلي على شيء مشاهد، ولكن بالنية إلى شهر. فالصلاة إذن الصلاة على الميت إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن أو بعضه على القبر، وإما أن يكون غائبا. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المساء، يصلي عليه صلاة الغائب. أما من في البلد فإنه لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى إيش؟ إلى قبره فيصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، لأن هذا خلاف السنة. السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. ثم قال: إلى شهر، يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، يعني إلى نهاية الشهر، هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا، ولو كان له دون هل يصلي أو لا. وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق، لأنه لم يقصد. ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. معلوم؟ إلا أن يكون الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.
والإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.